المسح على الخفين. باب المسح على الخفين، لأن المسح على الخفين نحن الآن نتكلم فيه في كتاب الطهارة، في كتاب الطهارة، والمسح على الخفين باب من أبواب الطهارة، لأن المسح على الخفين هو بدل عن غسل الرجلين، بدل عن غسل الرجلين في الخف، والعمامة بدل، مسحها بدل عن مسح الرأس، بدل عن مسح الرأس، فهو يعني باب من أبواب الطهارة. قال ابن المبارك: ليس في المسح على الخفين اختلاف، يعني ليس فيه خلاف بين الصحابة ولا بين السلف، لأن يعني ابن المبارك هذا رضي الله عنه من التابعين أو تابع التابعين، فهو يقول لم يجد خلاف بين الصحابة ولا بين التابعين في جواز المسح على الخفين. وقال أحمد، يعني الإمام أحمد بن حنبل: ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء، يعني ما عندي ريب ولا شك في جواز. فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا وجد مثلا 40 حديث بل أقل من هذا، يعتبر هذا من باب التواتر، من باب التواتر، يعني أن هذا حكم متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقليل، يعني السنة قليل فيها التواتر اللفظي، ولا التواتر المعنى يوجد كثير، لكن التواتر اللفظي مثل المسح على الخفين هذا يعني قليل، فمنه هذا. ولهذا جعل من باب العقائد، جعله بعض أهل العلم، ما جعله من باب الفروع، جعله من باب الأصول، جعله من باب من مسائل الأصول، أصول الدين، إن المسح على الخفين أصل من أصول الدين جواز، لأن الذي ينكر هذا، ينكر المسح على الخفين، معناه أنه سيرد أكثر من 60 حديث جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها صحاح وكلها جياد وحسان، فكيف يرد مثل هذا؟ وقال: هو أفضل من الغسل، لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما طلبوا الأفضل، يعني معناه أن الإنسان إذا كان لابس ما عاد يقول أن الغسل، إذا كان لابس الخفين ما يقول أن الغسل أفضل، بخلع واغسله، أنا عندي سعي وأنا عندي كذا واحد، لا، ما دمت لابس استعمل الرخصة، هذا تنطع أنك تقول لن أمسح وسأغسل رجلي إذا كنت، أما أنك يعني تلبس لتمسح هذا جائز، ولكنه ترك للأفضل، أما أنك تخلع عليك أو تخلع خفيك لأجل تغسلهما فهذا خلاف السن، خلاف السن. وعن جرير قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ، جرير بن عبد الله البجلي من بجيل، قبيلة من قبائل الحجاز، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم، يعني إبراهيم النخعي، كان يعجبهم هذا الحديث، يعجب السلف، حديث جرير هذا يعجب السلف الصالح، ليه؟ لأن إسلام جرير بعد نزول سورة المائدة، متفق عليه، يعني معنى الآن المسح على الخفين ما يخالف فيه إلا الرافضة، إلا الشيعة، الشيعة هم الذين لا يرون المسح على الخفين، لا يرون المسح على الخفين، ويمسحون الرجلين بدل الغسل، يمسح رجلين، يمسح رجلين، ويقولون إن مسح الخفين ما يقدرون يردون الأحاديث، لأن الأحاديث تواترت في المسح، ولكنهم ماذا يعملون؟ يقولون إنها أحاديث منسوخة، إنها أحاديث بلا منسوخ، قال بآية في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، بالكسر، بكسر عطف على رؤوسكم وأرجلكم، يعني معنى أنه ما دام أن المكسور عطف، المجرور عطف على مجرور، معناه أنه يأخذ حكم، يعني أنكم تمسحون على رؤوسكم وأن تمسحون على إيش؟ على أرجلكم. وإن ما في شيء يسمى مسح الخفين من هذه الآية أنها نسخات، ونسخت الأحاديث التي رويت في مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين، وفي تقريره للصحابة يمسحون على خفافهم، وفي فعله هو صلى الله عليه وسلم، وأن سورة المائدة هذه أنها نسخت تلك الأحاديث. فإبراهيم النخعي وغيره من السلف يقولون إنهم يفرحون بحديث جرير. لما يفرحون بحديث جرير؟ لأن جرير لم يسلم إلا بعد سورة المائدة، إلا بعد نزول سورة المائدة. فمعناه أنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه أنه بعدما نزلت السورة، بعدما نزلت هذه السورة. والحديث بالصحيحين، الحديث بالصحيحين. فهذا دليل على أن المسح على الخفين أنه حكم باقي لا يزال. وهذا كله رد إيش على الشيعة الذين لا يرون المسح. ولهذا اعتبر المسح على الخفين هذا من باب الأصول، لأنه مخالف لبعض الطوائف. هذا المسح على الخفين سيأتي إن شاء الله صفته وكيفيته ومدته ورخصته، تأتي هذا. ولكنه هنا يذكر الشروط التي لا بد منها في جواز المسح. ما يصح المسح على الخفين إلا بوجود هذه الشروط. إن فقدت هذه الشروط أو فقد بعض هذه الشروط ما صح المسح على الخفين. ما هي هذه الشروط؟ قال أولا لبسهما بعد كمال الطهارة، لبس الخفين بعد كمال الطهارة بالماء. يعني مثلا إنسان لبس خفيه قبل أن يتطهر ثم أراد أن يصلي فغسل وجهه ويديه ومسح على رأسه وأراد أن يمسح على خفيه، قلنا له أنت ما أدخلت الخفين على طهارة. لو أنك أدخلت خفيك على طهارة لجاز لك المسح. ما دام أنك أدخلت خفيك ولبست خفيك وأنت غير متطهر فهذا لا يجوز لك المسح على الخفين. والحديث والدليل على هذا لما روى المغيرة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. وكان المغيرة من خدام النبي عليه وسلم، من تشرف بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال فأهوي لما توضى النبي صلى الله عليه وسلم ووصل إلى أنه يغسل رجليه، ما عاد بقي إلا إيش؟ إلا يغسل رجليه. والنبي حينما توضى وخفيه ورجليه في خفيه يقول فأهويت لأنزع خفيه حتى يغسلهن. فقال دعهما يعني اتركهما، فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. متفق عليه. فهذا الحديث له مفهوم ومنطوق. أما منطوقه فهو أن الإنسان إذا لبس خفيه على طهارة فإنه يجوز له المسح على الخفين. فإن كان ومفهوم هذا الحديث أنه إذا لبسهما على غير طهارة فإنه لا يجوز له المسح عليهما، بل يجب عليه خلعهما وغسل رجليه. لأن قوله صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين دليل في مفهوم المخالفة، يسميها أهل الأصول مفهوم المخالفة. فيه دليل على أنه لو كان عليه الصلاة والسلام أدخل خفيه على غير طهارة لنزعهما أو لترك المغيرة ينزع خفيه ثم غسلهما. فهو عليه الصلاة والسلام ذكر أنه ما دام أنه أدخل رجليه في خفيه على طهارة فإنه يمسح عليهما. هذا الشرط الأول. الشرط الأول معناه أن الإنسان لا يمسح حتى يكون لبس خفيه وهو متوضي، هذا معنى متطهر يعني متوضي، وأن يكون متوضيا بالماء. ما يكفي التيمم، ما يكفي مثلا أنه يتيمم من الوضوء ثم يلبس خفيه، ثم إذا أراد أن يتطهر بالماء ويتوضأ بالماء يمسح، يقول أنا أدخلتهما طاهرتين. التيمم طهر. نقول لا، لازم من طهارة تكون بالماء. الشرط الثاني قال وسترهما لمحل الفار ولو بربطهما. وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما. ما هو محل الفرض؟ محل الفرض الرجل يغسل فيها إلى الكعبين، إلى الكعبين، هذا فرض غسل الرجل تغسل إلى الكعبين. فلو فرضنا إن فلو كان الخف أنزل من الكعبين، أنزل يعني ما غطى إلا الرجل والعرقوب، ما يصح المسح عليه. ليه؟ قال لك لأن الخف هذا ما ستر العضو كله، ما ستر العضو كله. فأنت عندك عضو يمسح عليه عليك السلام، وعندك عضو يمسح عليه، ولا يجمع بين البدل والمبدل، تجمع بين بدل ومبدل ما يمكن، يعني تمسح وتغسل ما يصح هذا. فهذا الشرط معناه أن الخف لا بد أن يكون ساترا لمحل الفرض. فلو كان غير ساتر، بأن كان أقل ما أنزل من الكعبين، ما صح المسح على الخفين. قال وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما، ما هو لازم أن يكون يستر بربسهن أن أنزل، لا، لو أن الإنسان مثلا يشرجهن ويدخل هذا بهذا يعني، أو يربطهن كجائز. فإن ظهر منه شيء لم يجز المسح، لأن حكم هذا التعليل، لأن حكم ما استتر المسح، وحكم ما ظهر الغسل، ولا سبيل إلى الجمع، ما يمكن تجمع بين غسل ومسح أبدا، إما هذا إما هذا. فغلب الغسل قاله في الكافي. الشرط الثالث قال وإمكان المشي بهما عرفا، لأنه الذي تدعو الحاجة إليه، يعني إن الخف هذا يمكن أنك تمشي فيه، أما خف ما يمكن تمشي فيه، ما يمكن هذا. إذا منك مشيت فيه سقط من رجلك، هذا ما يعتبر خف، هذا ما يعتبر خف، لازم يكون الخف مما يثبت في الرجل، مما يثبت في الرجل. وثبوتهما الثالث قال وثبوتهما بالرابع بنفسهما، فإن لم يثبت إلا بنعلين كالجربين ونحرهما مسح عليهما وعلى سيور النعلين، لما روى المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، رواه أبو داود والترمذي وهو حديث صحيح. الجوربين معناه اللي نسميه نحن الشراريب، اللي نسميها نحن الشراريب، هذا هو الجورب. فالجورب هذا يصح المسح عليه، كما يصح المسح على الخفين، أيضا يصح على الجوربين. لكن يأتينا شرط الجوربين أنه لابد أن يكون الجورب ثخين، بمعنى أنه لا ترى البشرة من وراء الجورب، من وراء الخرق. فإن كانت ترى البشرة ويعلم مثلا الجلد الأبيض من الأسود من الأحمر، هذا ما يصح المسح عليه، هذا كأنه لا شيء. فإن كان إنه مغطي للون البشرة ولكن يرى العضو منه، هذا ما يضر، كون العضو يرى يعني حجم العضو يرى، هذا لا يضر، يجوز المسح عليه. وإنما الذي لا يجوز المسح عليه هو أن يكون صفيق، إما يكون من جزال أو من باغة، أو يكون مثلا من خرقة، يعني من خرق صوف أو غير ذلك، أو قطن، ولكنه رهيف يعني خفيف مرة، بمعنى أن لون البشرة ترى من ورائه. قال وثبوتهما بنفسهما، قال وثبوتهما وإباحتهما، فلا يجوز المسح على مغصوب، راحت يروح مثلا يسرق له خفين أو جوربين يعني شرابتين ثم يلبسه ليمسح عليه، ما يجوز، تستبيح رخصة الله وطاعة الله، يستبيحها الإنسان بشيء مغصوب محرم، ما يجوز هذا، ما يجوز. مثله إذا كان إيش الرجل لبس مثلا جوربين من حرير، ما يجوز، يعني جاء الإنسان سوى له شرابتين ولكنه من حرير وهو رجل، ما يجوز، حرام. الحرير محرم على الرجال، مباح للذكور للإناث، محرم على الرجال. فلو كان عليه لباس، عليه جوربين يعني شرابين من حرير، ما صح المسح عليهما، ما هو لأجل نجاستهن ولا لأجل إنهن مغصوبات، ولكن لأجل إنه محرم على الرجال لبس الحرير. قال وإباحتهما، فلا يجوز المسح على المغصوب ونحو مغصوب أو مقهور أو مسروق أو نحو ذلك، يعني مأخوذ بغير حق ما يجوز المسح عليه، ولا لحرير لرجل، لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة. الشرط الخامس والسادس، وطهارة عينهما، يعني أيضا الخفين لا بد أن يكون طاهرين، لا بد أن يكون طاهرين، فإن كان نجسين ما يجوز المسح عليه، النجس ما يصلى فيه ولا يمسح عليه. فإذا كان مثلا جايه بول أو جايه عذرة أو جايه دم النجس أو نحو ذلك، فهذا ما يجوز المسح عليه، لأن هذا نجس. وطهارة عينهم لا بد أن تكون طهارة عين الخفين، وعدم وصفهما البشرة، هذه ما تقدم، فإن وصفها لم يجز المسح عليه، لأنه غير ساتر لمحل الفرق أشبه النعل. يعني إذا كان ترى لون البشرة يرى من وراء الجورة من وراء الشراب، ما جاز المسح عليهما، ما جاز المسح عليهما، لأن لابسهما كالعدم، كأنه عدم فلا يمسح عليه. هذه هي الشروط السبع، هي الشروط. إذا توفرت هذه الشروط صح المسح على الخفين، إن تخلفت هذه الشروط أو تخلف شيء منها ولو شرط واحد، فإنه لا يصح المسح عليها، بل يجب غسل الرجلين. طيب مدة المسح كم هي؟ ما هي المدة التي أمسح عليها ثم أخلعها؟ قال يختلف بين المسافر والمقيم. قال فيمسح المقيم والعاصي بسفره، لأن سفر المعصية لا تستباح به الرخصة. يعني الذي يمسح المقيم حتى أن المسح على الخفين ما هو خاص للمسافرين، لا أبدا، للمسافرين وللمقيمين، حتى المقيم في بلده وفي وطنه وعند أهله يمسح على خفين ويمسح على جوربين، يجوز هذا جاي، لكن له مدة ستأتي إن شاء الله. وكذلك المسافر إذا كان عاصب بسفره، مثلا سافر ليقطع الطريق على الناس ويأخذ أموالهم، سافر والعياذ بالله ليعمل المعاصي، فسافر لعمل، سافر يرابي، سافر يعني عمل يعمل عمل من الأعمال من المعاصي، أو سفر يعصي الله فيه، فهذا أيضا يمسح. ما يقال أن هذا سفر معصية فلا يمسح، ولكن ستأتينا مدة مسح سفر المعصية. متى يبتدي المسح؟ متى نعتبر المدة؟ قال من الحدث بعد اللبس يوما وليلة، هذا للمقيم، تحسب له متى كم يوم وليلة. ما هو المراد في ذلك يوم وليلة يعني نهار وليل، المراد 24 ساعة، 24. فإذا مسح الظهر إلى الظهر من الغد، مسح العصر إلى العصر من الغد، مسح الصبح إلى الصبح من الغد، يعني المراد بذلك أن يجتمع له 24 ليلة، يعني يمشي عليه ليل ونهار، ما هو لازم أنه يبتدي من أول الليل أو من أول النهار، لا، إنما المراد أن يمضي عليه ما يقدر بيوم وليل، من بعد لبس يوما وليلة، والمسافر 3 أيام بلياليها، يعني هذاك 24 ساعة، 24 ساعة، والمسافر إذا ضربنا هنا 72 ساعة، 72 ساعة، 3 أيام بلياليها، 3 أيام بلياليها المسافر 3 أيام بلياليها، والمقيم يوم وليلة. يعني المسافر جعلت مدته طويلة، لأن غالبا السفر مشقة، والمسافر يكون بعيد عن أهله وبعيد عن مكانه وبعيد عن أثاثه، ومحتاج زيادة الرخصة، ولكن المقيم المشكلة، المقيم عنده في مستريح وعنده يعني ومستعد لهذا، فهو ما جعل له إلا يوم وليلة، بخلاف المسافر فالمسافر جعل له ثلاثة أيام بلياليها. بعض أهل العلم انتقد قولهم سفر المعصي وقالوا لا، الصحيح أن المسافر سواء كان سفره لطاعة أو سواء كان سفره مباح كتجارة أو سواء كان والعياذ بالله سفره لمعصي، أنهم كلهم يمسحون ثلاثة أيام. وهذا ما له دخل، الرخص السفرية هذه ما له دخل بكون السفر محرم أو كون السفر طاعة أو كون السفر مباح، هذا له عقوبة أخرى. المسافر سفر معصية هذا له عقوبة عند الله غير هذا، غير أننا نحن، ولكن الحكم ما على هذا الدليل. أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمسافر ثلاثة أيام ولا فصل وقال العاصي له ليس له إلا يوم وليلة، والمسافر للطاعة أو المسافر لأسفار المباحة له ثلاثة أيام، لا، عمم عليه الصلاة والسلام وجعل السفر كل السفر المسافر كله يمسح ثلاثة أيام بلياليها ثلاثة أيام. وهذا هو الراجح أنه لا فرق بين سفر الطاعة وسفر المعصية، فما دام الإنسان مسافر، ما دام الإنسان في سفر فله المسح ثلاثة أيام، ولا لنا نظر في كون السفر سفر طاعة أو كان السفر سفر معصية، هذا هو الصحيح. يقول إن المسح من الحدث بعد اللبس، من الحدث يعني متى نعتبر اليوم والليلة، متى يبتدي اليوم والليلة أو ثلاثة الأيام، اليوم والليلة في حق المقيم وثلاثة الأيام في حق المسافر، متى الابتداء؟ المؤلف يقول من الحدث، من إيه؟ من الحدث. فلو فرضنا مثلا إن إنسان مثلا إيش؟ أنه توضأ لصلاة الفجر، لصلاة الفجر، ثم لبس خفيه على طهارة وصلى صلاة الفجر، لم ينتقض وضوءه إلا مثلا الساعة 10 من النهار الظهر، نقول إن وثم بعد هذا متى مسح، يعني بقي غير متوضي حتى جاء وقت صلاة الظهر، جاء وقت صلاة الظهر فتوضأ لصلاة الظهر ومسح على خفيه. عندنا ثلاثة أمور، عندنا لبس عند صلاة الفجر، وعندنا حدث الساعة 10 بالظهر، وعندنا مسح على الخفين، مسح عمل هذا لصلاة الظهر. المؤلف يريد يقول إن مدة المسح ابتدأت من الحدث وهو الساعة 10 من النهار، فإذا جاء من الغد وهو مقيم الساعة 10 انتهت مدته، يجب عليه أنه يغسل رجليه، ولا يجوز له أنه إيش، ما يجوز له أن يمسح لأن المدة انتهت. هنا قول ثاني يقول لا، ما حصل مسح، أنتم تجعلون لنا لمدة المسح، هذا ما مسح، فمدة المسح من حين مسح لصلاة الظهر، فلا نعتبر لبسه لصلاة الفجر ولا نعتبر حدثه الضحى، وإنما نعتبر وقت المسح لصلاة الظهر، فلا تنتهي مدته إلا في صلاة الظهر. وهذا القول هو الراجح، القول هذا هو الراجح، إن المدة أنها لا تعتبر ولا تحسب إلا من حين المسح، لا من اللبس ولا من الحدث، وإنما تعتبر من حين المسح، وهذا سواء كان للمقيم الذي يمسح يوما وليلة أو سواء كان بحق المسافر الذي يمسح ثلاثة أيام. هذا هو الصحيح، أن المسح يبتدأ فيه وتبتدي مدته من حين المسح. قال من الحدث بعد اللبس يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، لا نعلم فيه خلافا بالمذهب، قالوا بالشرح لحديث علي رواه مسلم، وعن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام وليالهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، رواه أحمد. وقال هذا أجود حديث في المسح على الخفين، ولأنه في غزوة تبوك آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا الآن إن مدة المسح أنها للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام، والصحيح أنه سواء كان سفر معصية أو سفر طاعة أو سفر مباح. سفر المباح مثل يسافر لتجارة، يسافر لزيارة قريب، هذا الأسفار مباحة، أو للسياحة أو نحو ذلك. وسفر الطاعة يسافر للحج، يسافر للجهاد في سبيل الله، يسافر لطلب العلم، هذه أسفار، أسفار طاعة، أسفار عبادة. سفر المعصية والعياذ بالله يسافر يعمل المعاصي أو يقطع الطريق على الناس أو يعني يعمل شيئا من المعاصي بالبلاد الأخرى، هذا يسمى سفر معصي. يقول فلو مسح في السفر ثم أقام، أو في الحضر ثم ساب، أو شك في ابتداء المسح، لم يزد على مسح مقيم لأنه اليقين، وما زاد لم يتحقق شرطه. ما معنى هذا الكلام؟ يقول معنى أننا عندنا إنسان جمع بين الحضر والسفر، جمع بين إيش؟ بين الحضر والسفر، ها؟ مد بعض المد السفر وبعضها حضر، أيهن اللي غلب؟ يقول لك فلو مسح ثم ساق، مسح مثلا لبس خفيه ومسح عليهما ومسح عليه ثم ساق، الآن هو في السفر، تحسبون له مدة مسافر ولا مدة مقيم؟ قال لا، نحسب له مدة مقيم، نغلب الإقامة لأنها الأصل، نغلب الإقامة لأنها الأصل. أو بالعكس مسح وهو بالسفر ثم قدم البلاد، فهل يستمر يجعلها ثلاثة أيام كما مسح أو ينتهي؟ قال لا، خلى مسح مقيم، لا مسح مقيم، كلها مقيم. أو شك في ابتداء المسكر، أنا والله ما أدري أنا مسحت قبل أسافر ولا ما مسحت إلا بعد ما مشيت السفر، نقول أيضا ابن على اليقين واجعل المسح مقيم، لم يزد على مسح مقيم لأنه اليقين وما زاد لم يتحقق شرط. هناك قول آخر يقول لا، إن مسح في السفر ثم أقام نعم يمسح مسح مقيم، وأما إذا مسح وهو مقيم ثم سافر فإنه يمسح مسح مسافر. وهذا مبني على قاعدة أصولية، قاعدة شرعية أصولية، هذا ما فيها، ما عليها دليل، لو فيها دليل كان على العين والرأس، لكن ما عليها دليل كلام المؤلف، وإنما الذي يؤيده القاعدة الشرعية وهو أن الأصل وأين، والقاعدة هي تقول الحكم يدور مع علته وجودا وعد، الحكم يدور مع علته وجودا وعدم، يعني ان الاحكام تأتي مع عللها، تأتي مع اوقاتها. فحنا ما دام مسافر نعطي حكم السفر، ما دام مقيم نعطي حكم الإقامة، هذا هو الاصل، الاصل هكذا ان الحكم يدور مع علك، يمشي مع العلة، متى ما وجدت العلة والسبب حط الحكم. وحنا ما دام مقيم نجعل الحكم المقيم، إذا سافر نعطي حكم السفر. مثل إنسان مثلا صام رمضان، صام يوم في رمضان ولكنه سافر أثناء النهار، يباح له يفطر، ما يقول أنا إيش، أنا ابتدأت الصوم وأنا مقيم لازم أتم هذا اليوم، يقول له ما دام أنك وجدت في السفر، ما دام أنك سافرت في أثناء النهار أبيح لك إيش الفطر. كما أنك لو أنك مثلا أنك كنت مفطر في السفر ثم قدمت، ما تقول أنا هذا اليوم هذا أول كنت مفطر أتمم إفطار، نقول يجب عليك أنك تلزم، يجب عليك أنك تمسك، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. الحكم فلو مسح في السفر ثم أقام، أو في الحضر ثم ساب، أو شك في ابتداء المسح، شك قال ما أدري أنا مسحت وأنا مقيم أو ما مسحت إلا بعد ما سافرت، كل هذه كلها لم يزد على مسح المقيم، هذه راجعة إلا الثلاث المسائل كلها، الراجع إلى المزاكر. العلة وش قال؟ لأنه اليقين. عندنا يقين، عندنا يوم وليلة، هذا ما في شك في جواز. عندنا يوم وليلة ما في هذا شك إنك جاي. وعندنا ثلاث يومين زايدات هذول فيه شك. هذول هل مبيح أنهم مبيحين؟ خلينا نرجع إلى اليقين، خلينا نرجع لليقين. هذا يعني هذا وجه نظر المؤلف. ولكن لا، ما دام إننا عندنا سفر وحضر، وعندنا حكم لكل من الحضر والسفر، فكل نعطي حكم. طيب، ما صفة المسح؟ ما هو؟ قال: ويجب مسح أكثر أعلى الخوف، فيضع يده على مقدمه ثم يمسح إلى ساقه، لحديث المغيرة بن شعبة رواه الخلال. يعني ما يمسح، لا يمسح من الخف إلا أعلاه، إلا إيش؟ أعلى الخف. ما يمسح أسفله ولا عقبه، يمسح أعلى الخف، ولكن أكثر. فإذا فرضنا مثلا أن هذا مثلا أنه يكفي أن خمسة الأصابع تجي على الرجل كله، خمسة الأصابع تعم الرجل كله، كل ظاهر الرجل، ومسح